بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المسابقة بين الخيل وتضميرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر رضي الله عنهما في من سابق بها. يعني هذا في مشروعية المسابقة بالخيل، فإن هذا من الإعانة على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ويجوز المسابقة بالخيل سواء بعوض أو بغير عوض، وسواء كان فيه محلل أم لم يكن فيه محلل، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني هذا مستثنى قوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بسند صحيح: لا سبق، يعني السبق هو العوض الذي يؤخذ على المسابقة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني ما عدا ذلك لا يجوز فيه أخذ العوض. حصل النبي عليه الصلاة والسلام الجواز في هذه الثلاث: لا سبق إلا في خف، الخف هي الإبل، أو نصل وهي الرمي بالسهام وما في معناها، أو حافر وهي الخيل، ولا تدخل الحمير في هذا، وإن كان لها حافر لكنها لا تدخل لأنها ليست من آلة الجهاد في سبيل الله. والمقصود من هذه المسابقة تقوي على الجهاد، إذا صار في مسابقة فإن الإنسان يهتم بفرسه ويحسن إليها ويعتني بها حتى تكون من التي يعني من الجياد لتسبق في السباق، فيكون هذا فيه إعانة واستعداد للجهاد في سبيل الله. وفيه أيضا مشروعية تضمير الخيل، فيه مشروعية تضمير الخيل، والتضمير معناه تعلف ثم يقلل علفها وتدخل مكان مكنون لا يأتيها هواء، ويضع على ظهورها أجلة حتى تعرق وتضمر بطونها فينشف لحمها فتكون أقوى وأصلب من التي لم تضمر. هذه جعل النبي عليه الصلاة والسلام أمدها أبعد من التي لم تضمر، سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. يعني هذه أماكن معروفة بالمدينة، قال في الحاشية: قال سفيان عيينة رحمه الله: بين ثنية الوداع والحفياء 5 أميال أو 6، يعني قرابة 10 كيلو. هذا أمد التي قد أضمرت، سافة أطول. وأما التي لم تضمر فإن أمدها أقل. يعني هذا فيه يعني دلالة على أن المضمرة أصبر وأقوى على السير، فمسافتها طويلة، والتي لم تضمر دون ذلك. إذن هذا فيه يعني بالنية الحسنة يكون هذا السباق عبادة وطاعة يثاب عليه العبد إذا نوى بهذا السباق التقوي على الجهاد. أما إذا كان مجرد رياضة ولأجل المتعة وليس له علاقة بالجهاد فليس بعبادة، قد يتحول إلى حرام لضياع الأموال الطائلة في هذا السباق، لأن أصبح اليوم رياضة وهواية ولذة وليس في استعداد للجهاد، وفيه أموال طائلة تبذل في الجوائز، جوائز من يسبق يعطى أموال طائلة وليس في استعداد للجهاد، لأن الجهاد اليوم بالطائرات والمدرعات والدبابات وغير ذلك، فهذا ليس له علاقة بالجهاد، إنما هو مجرد رياضة تنفق فيها الملايين بغير فائدة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بأصبعه، الناصية شعر الذي يكون في مقدمة رأس الفرس، الشعر متدلي على الوجه، يلوي ناصية فرس بأصبعه، أي الشعر شعر الناصية، وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. يعني يدل على فضل الخيل وأن الخير ملازم لها، معقود بنواصيها يعني ملازم لها، وليس مجرد هو ذات الناصية فقط، لا، الخيل مباركة بجملتها، أن يركب عليها وجاهد عليها ويحصل جهاد والفتوحات ونشر الإسلام، فهي مباركة، لكن دائما أو كثيرا ما تطلق الناصية ويراد به الجميع، لأن الناصية هي يعني مكان التوجيه، اللي فيها توجيه الجسد يكون في الناصية، كما قال تعالى: لنسفع كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. وتبين أن العقل والتدبير يكون في الناصية في مقدمة الرأس، يعني المخ وتوجيه الجسد ينطلق من مقدمة الرأس، ولو تعلق بالقلب كما مضى سابقا. فالناصية تطلق يراد بها الجميع. فالخير فسره عليه الصلاة والسلام بالأجر والغنيمة، الأجر الثواب في الآخرة والغنيمة في الدنيا، وهذا يحصل بالجهاد، المجاهد له أجر في الآخرة ويحصل له غنيمة في الدنيا. باب ما يكره من صفات الخيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. وزاد في حديث عبد الرزاق: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. يعني هذا أحد الأقوال في تفسير الشكال، والأشهر في تفسيره أن يكون ثلاث قوائم فيها بياض في إحدى اليدين وفي الرجلين، فيها بياض ودون القائمة الرابعة. وأصل الشكال هو ربط الدابة بثلاث قوائم، تربط ثلاث قوائم تجمع وتربط، يكون بينها مسافة من أجل الدابة لا تستطيع السير، كأنها تقف في مكانها. إذا جمعت ثلاث قوائم ربطت معا فإن الدابة تقف، ما تجمع جمع كامل حتى لا تسقط، لا قدر الوقوف، تربط وهي واقفة، لكن لا تستطيع أن تقدم القوائم، فتكون كأنها مربوطة بوتد أو بشجرة لا تستطيع السير. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره الشكال لأنه في صورة المربوط، كأنها مربوطة، يعني من نظر إلى هذا الفرس يرى ثلاث قوائم بلون واحد والرابعة بلون آخر، كأنها مربوطة، يعني هذا في نوع من يعني التشاؤم بالخيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن من الشوم شيء حق ففي ثلاث، الفرس في الفرس والخادم والمرأة، وفي لفظ والدار، تصير أربعة مجموعة الحديث وفي الصحيحين. ولا تعرض بين الخير وبين الشر، ولا لا ما في تعرض، الخير معقود بنصي الخير، وإن يكن من الشوم شيء حق ففي ثلاث منها الفرس. ما فعل قد يوجد الشوم في بعض الخيل، يعني ليس عاما، إنما هو يكون أحيانا في بعض الخيل شوم، يعني تكون صعبة وتنفر أو تحرن ولا توافق صاحبها، فيحصل أشياء من الشوم سوى الطباع. ولا يمنع أيضا يكون فيها خير من وجه آخر، لو جاهد على هذا الفرس الصعب فإنه يحصل له أجر وغنيمة، ولا مانع من اجتماع هذا وهذا، هذا من جهة وهذا من جهة أخرى، فلا مانع من اجتماع الأمرين. فالشكال يعني في نوع أو في شبه من المربوط، ولا شك أن المربوط لا يستفاد منه ولا يتحرك ولا يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الأشياء التي تشير لمكروه، مثل الاسم المكروه، كان يكره الاسم القبيح، ولا وترى الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا مر ببلد سأل عن اسمه، فإذا كان اسما قبيحا كرهه. وكذلك المنظر، إذا رأى منظرا سيئا كرهه. يعني هذا هو الأقرب في تفسير الشكال، في سبب كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوصف من الخير. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله، أي تكفل، كما في الرواية الأخرى: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، يعني ما خرج لغرض آخر، ما خرج إلا يريد الجهاد فقط، وإيمانا بي، يعني إيمانا خرج تعبدا ولم يجاهد حمية أو ما شابه ذلك، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. ضامن يعني بمعنى مضمون له، تأتي فاعل بمعنى مفعول، فهو ضامن يعني مضمون له، لأن الذي ضمن له هو الله تبارك وتعالى وهو مضمون له، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يعني هذا فضل كبير المجاهد، لكن بهذه الشروط، أن يخرج إيمانا بالله وجهادا في سبيل الله عز وجل، فالله تعالى تكفل له إن مات أن يدخله الجنة، أنه خرج مخلصا لله في عمل عظيم يكفر الذنوب، فإذا ما دخل الجنة، وإن عاش رجع إلى مسكنه، رده الله إلى بيته نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يعني من أجر، قد ينال أجر فقط، وقد ينال أجر وغنيمة، الأجر حاصل على كل حال، لكنه قد ينال مع الأجر أيضا الغنيمة. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله، الكلم والجرح، إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده نوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد ومحبتي له، وعلى بذله نفسه على بذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى. هو صادق عليه الصلاة والسلام بدون قسم، لكنه أقسم بتأكيد هذا الأمر العظيم، والذي نفس محمد بيده لو وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثلاث مرات يتمنى عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله، يدل على النية العظيمة والمحبة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله ومحبة الشهادة في سبيل الله. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، كيف ذلك؟ لأنه مات متأثرا بالسم الذي سمه اليهود، فمات متأثرا بالسم. بنص الحديث الصحيح يقول عائشة: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، وهذا أوان قطعت أبهري. الأبهر عرق متعلق بالقلب، إذا انقطع مات صاحبه. فالله سبحانه وتعالى حال بينه وبين السم حتى أكمل الدين، ثم خل بينه وبينه فمات متعثرا بالسم عليه الصلاة والسلام. فالله جمع له بين إتمام الشريعة وبين الشهادة في سبيل الله. وهذا يعني يدل على الإنسان إذا صدق في تمني الخير كتب له، إما أن يحصل وإما أن يكتب له الأجر إذا لم يحصل بالفعل. ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالنية لها شأن عظيم، الإنسان إذا نوى النية الصالحة وصادق في نيته بلغه الله تبارك وتعالى تلك النية وإن لم يبلغها بعمله. فينبغي المؤمن أن يحسن نيته وأن تكون همته عالية وينوي الأشياء العظيمة وإن كان يعجز عنها بالفعل، فإنه ينتفع بهذه النية. كما في قصة الأربعة، قال أحدهما: كان رزق الله علما ومالا فهو ينفق في وجوه الخير، الثاني ليس عنده مال لكن عنده علم، ماذا قال؟ قال: لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيته فأجرهما سواء. الله واسع الفضل، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا علم الله من هذا القلب خيرا وفقه لكل خير وأثابه وأعظم الثواب. القلب محل الإيمان، محل الصدق، محل النية الصالحة. فالواجب على المؤمن أن يصلح قلبه وأن ينوي النية الصادقة النية الصالحة ويصل إلى تلك الدرجات. الله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه، ينوي. كم إنسان يعجز عن أعمال كثيرة مالية أو علمية أو ما شابه ذلك، متعلق يحتاج إلى منصب، يحتاج إلى سلطة، يتمنى لكنه عاجز، والله يعلم قلبه الصدق. لو كان عنده مال لبنى المساجد وفعل الأعمال العظيمة، وهذا يتمنى أن له سلطة من أجل أن يغير المنكرات ويدعو إلى الله ويصلح. الله سبحانه وتعالى يبلغ كل صاحب نية صالحة ما نواه، إنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يخلص نياتنا وأن يبلغنا ما يرضيه عنا جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن عدم الخروج في بعض السرايا، وذكر هذا العذر أنه عليه الصلاة والسلام يشق تركه لأنه يشق على بعض المسلمين، لأنهم لا يجدون سعة من المال فيخرجون، ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يحملهم لعدم القدرة، فيتأخر من أجل ألا يشق على الضعفاء من المسلمين. هذا فيه يعني مشروعية الاعتذار إذا كان الإنسان يقتدى به وتأخر عن بعض الأعمال الصالحة لعذر، فلا بأس أن يبين عذره لئلا يقتدى به في ترك هذا العمل مع وجود العذر، لأن الناس ينظرون إلى المشاهير من العلماء والدعاة والقدوات، فقد يتأخر الإنسان عمل صالح لعذر لا يعلمه الناس فيقتدون به في ترك العمل، يقول فلان لا يعمل كذا وكذا، فلا بأس أن يبين أنا ما منعني إلا كذا وكذا، وإلا لعملت هذا العمل لأجل أن لا يقتدي به الناس في ترك هذا العمل وهو معذور وهم لا يشعرون بعذره، فلا بأس أن يبينه. ليس هذا من الرياء والسمعة، لكن هذا من أجل أن لا يقتدى به في ترك عمل صالح، أنه معذور والناس لا يعرفون عذره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته، أي كلمة لا إله إلا الله، بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذا قيد في تحذير من الرياء والقتال لأجل الدنيا، فإن هذا ليس في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب، اللون لون دم والريح ريح مسك. يعني هذا فيه شرف، إظهار شرف المجاهد الذي جرح في سبيل الله، يأتي وجرح يثعب دما كهيئتي يوم الجرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لكنه لا يستمر إلى دخول الجنة، هذا في أول البعث، يبعث كل عبد على ما مات عليه كما ثبت في صحيح مسلم، يبعثون كما ماتوا، الكبير كبير والصغير صغير، والذي الشهيد يبعث جرح يثعب دما، والذي يموت على معصية يبعث على تلك المعصية، أصحاب الربا يقومون لا يقومون كالذي تخبط الشيطان من المس، وهكذا يقومون كما ماتوا، حتى إنه جاء عند أبي داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يبعث في الثياب التي مات فيها. وذاك أبو سعيد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة دعا بثوب جديد ولبسه، لما شعر بدنو الأجل لبس ثوبا جديدا وذكر الحديث، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في الثياب الذي مات فيها. هذا في البداية في أول الأمر، ولذلك يقول تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحامل تبعث حامل، المرضع تبعث مرضع، وهكذا كل يبعث على ما مات، الصغير يبعث صغير، ثم بعد ذلك تبدل الأجساد. أهل الجنة نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا منهم، يكون طول الواحد ستين، يكون طوله ستين ذراعا، وأهل النار يعظم خلق الواحد حتى يكون ضرسه كجبل أحد. هذا فيما بعد، تبدل الأجساد وتنشأ إنشاء جديدا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فهذا يكون بعد البعث. ورد أيضا أن القاتل كيف يأتي، أن المقتول كيف يبعث، رأسه بيده وأوداده تشخب دما، يعني تفجر الدم من أوداجه، كي يأتي حين قتل، لما قتل بالسيف قطع رأسه، يأتي رأسه بيده وأوداجه تشخب دما ويتعلق بالقاتل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيبعث رأسه مقطوع كما مات في الدنيا لتعظيم الأمر تهويله، صلى الله العافية والسلامة. فإذا الإنسان يحرص على أن يموت على خير خاتمة حسنة، أنه سيبعث على مثله. لما تدق العود كيف يبعث؟ يبعث العود في يده وليذهب له يغني، نسأل الله العافية. هذا نص الحديث أنه يبعث كل عبد على ما مات عليه. لما يزني يبعث ويزني، ولما ساجد يبعث مساجد، لما محرم يبعث ملبيا. هذا في حديث خاص في الصحيحين، الذي مات محرما قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهكذا فالخاتمة لها شأن عظيم، سيحرص على أن يموت على خير وعلى عمل صالح ما استطاع، يلازم العمل الصالح حتى يموت عليه، أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، سيموت على ما كان عليه في الغالب. من لزم المساجد والطاعات فالله تعالى يختم له بخير، ومن لزم المعاصي والشرور فالغالب أنه يختم له بمعصية، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون دم والعرف عرف المسك، العرف أي الرائحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا نشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية، ثم قال والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، بمثل حديث أبي هريرة السابق. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيل إلى قوله ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. باب فضل الشهادة في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا وأن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، صلى الله من فضله. يعني هذا يدل على فضل الشهادة، وأن الشهيد يتمنى أن يعود إلى الدنيا لا لأجل الحياة والشهوات، لأجل يقتل مع شدة القتل يتمنى 10 مرات، لأنه ذاق الفضل والنعيم الذي يحصل له بعد القتل فاستهان بالقتل، يرى أن القتل لا شيء مقابل النعيم العظيم الذي أعده الله له بعد القتل. وأيضا ورد عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، قالوا قرصة النحلة ونحوها، لأن الحية والعقرب سمى لدغة، هذه سمى قرصة، قرصة النملة والنحلة وما شابه. فهذا يدل على أن الله تعالى يهون الموت على الشهيد، فالموت سهل من جهة، ومن جهة أخرى النعيم كبير، فيستهين بالموت، يتمنى أن يعود 10 مرات، يقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أما غير الشهيد فإنه لا يتمنى الرجوع، كل من مات دخل الجنة فإنه لا يتمنى الرجوع. يعني كثير من الناس يقول: لو سألت الأموات، يعني من باب الوعظ والترغيب، يقول: لو جيت المقبرة سألت الأموات ماذا تتمنون، ما هي أحلى أمنية لكم، لقالوا إيش؟ نرجع إلى الدنيا ولو ساعة ولو سجدة. هذا غير صحيح، لا ينبغي الإنسان أن يتكلم في أمر الآخرة بما لا علم له به. ما الذي أدراك أن الأموات لو سئلوا لقالوا؟ هل عندك نص من القرآن؟ هل عندك نص من السنة على أن الأموات يتمنون الرجوع؟ ما عندك دليل، وهذا الدليل يكذب ما تقول. والنبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت فيدخل الجنة، الأموات بعضهم في الجنة بعضهم يعذب في القبر. نقول: صحيح، الذي يعذب في قبره أو دخل النار بعد الموت يتمنى الرجوع، صح، لكن لا تعمم، تمر على مقبرة من مقابر المسلمين وتطلق، تقول: لو سئل الأموات، ويشير إلى المقبرة، لو سئل هؤلاء الأموات ماذا تتمنون، قالوا: نتمنى أن نعود إلى الدنيا ولو ساعة أو سجدة. هذا افتراء، هذا كذب غير صحيح. قل: لو قيل للعاصي أو لأصحاب النار ماذا تتمنون، صحيح تمنون أن يعودوا، والله أخبر أنهم يتمنون الرجوع ويسألون الرجوع. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أما المؤمن ماذا يقول في القبر؟ يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. إذا لا تعمم، قل: لو سئل الأموات، هذا صحيح، الأموات بعضهم في الجنة ولا يتمنى الرجوع أبدا، وبعضهم في النار يتمنى الرجوع. فالتعميم خطأ بلا شك، لكن يحمله بعض الناس، يحمله الحماس والحرص على التأثير في الناس على إطلاق الكلام جزافا. لو خصص، لو قال: لو قيل لأهل النار ماذا تتمنون، صحيح، لكن التعميم لا شك أنه خطأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: لا تستطيعوه. قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. لا شك أنه لا أحد يستطيع أن يصوم فلا يفطر، وأن يقوم فلا يفتر حتى يرجع المجاهد. المجاهد قد يبقى الشهر والشهرين والثلاثة والسنة والسنتين، ولا أحد يستطيع أن يصلي بلا انقطاع وأن يصوم بلا إفطار، هذا مستحيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا السؤال بقوله: لا تستطيعونه، يعني ليس هناك عمل يعدل الجهاد، لا أحد يستطيع أن يقوم بعمل وهو جالس يعدل أجر المجاهد أبدا. هذا يدل على فضل الصيام والصلاة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر غيرها، ذكرها على أنها أفضل شيء، والمثل المجاهد كمثل القانت بآيات الله الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، يدل على عظم شأن هذين العملين الصيام والقيام. ما قال ما ذكر البر ولا ذكر غيره من الأعمال، إنما ذكر الصيام والقيام. هذا يدل على أنها من أفضل وأعظم الأعمال الصالحة، قيام الليل والصيام النوافل، ومع ذلك لا تعدل الجهاد. لكن قد يستشكل هذا بحديث بريدة، بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند الترمذي، وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم أو ألا أخبركم بأزكى أعمالكم وأفضلها عند بخير، ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة أو الورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إيش؟ ذكر الله عز وجل. لو قال قائل: الذكر أفضل من الجهاد، وكيف كيف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن عمل يعدل الجهاد قال: لا أجده أو لا تستطيعونه. في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، بين أن الذكر أفضل من الجهاد. هذا فيه تعارض، كيف الجواب عنه؟ نقول طيب حسب الحال، هذا جواب عام، يعني قل جواب أنه أن المجاهد يذكر الله ولا ما يذكر الله؟ يذكر الله، وهم يقولون: دلني على عمل يعدل الجهاد، يعني يصير أنا أعادل، يعني يصير القاعد معادلا للمجاهد في الأجر. طيب المجاهد يذكر الله ولا ما يذكر الله؟ يذكر الله. إذن لا يمكن للقاعد أن ينفرد بالذكر. نقول: صحيح، الذكر أفضل من الجهاد من حيث هو إذا انفصل، لكن المجاهد يذكر الله. بالعكس، المجاهد مأمور بذكر الله على الخصوص: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمجاهد مأمور على وجه الخصوص بالاكثار من ذكر الله، والمجاهد أيضا أقرب إلى الإخلاص. إذا خرج مجاهدا في سبيل الله صادقا فهو أقرب إلى الإخلاص، لأنه بحاجة ماسة إلى الذكر، لأنه في مغالبة العدو ومظنة القتل، فيكون قلبه متواطئا مع لسانه على الذكر. فذكر المجاهد أفضل وأعظم من ذكر القاعد ففي الغالب. فإذا نقول: الذكر إذا انفصل من حيث هو، لو أخذنا ذكر مجرد عن العامل، مجرد هذا العمل من حيث هو والجهاد من حيث هو، فصلناها، نقول الذكر أفضل من الجهاد، هذا صحيح. لكن إذا قلنا: هل يمكن للقاعد أن يتقدم على المجاهد؟ نقول: ما يمكن، لأن القاعد يصلي ويذكر ويصوم، والمجاهد أيضا يذكر الله ويصلي، وقد يصوم قد لا يصوم، لكن الجهاد أفضل من الصيام، لكن المجاهد يذكر الله، لأن الذكر ليس فيه تعب، الذكر حياة القلوب وليس فيه تعب، يذكر الله على كل حال، حتى وهو في ساعة القتال يكبر ويذكر الله تبارك وتعالى أشد إخلاص. نعم. إذن هنا يتبين الجواب، قل الذكر أفضل، لكن المجاهد جمع بين الجهاد والذكر، فلا يستطيع القاعد أن يتقدم عليه. هو المجاهد الذاكر لا شك، لأن الله تعالى أمر المجاهد بالذكر، والسائل ما يقول، السائل يريد أن يتقدم على المجاهد، قال: دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. ما يمكن للقاعد أن يعمل ويتقدم على المجاهد، لأنه سينفرد بالصوم، ممكن ينفرد بقيام الليل، المجاهد قد ينشغل ولا يقوم الليل مثلا، يشق عليه مثل قيام الليل لأنه مشغول بالاستعداد للجهاد، ويكون متعبا يرتاح في الليل ليقوم نشيطا، مع أن الصحابة كانوا يصلون الرهبان بالليل فرسان بالنهار يصلون بالليل، لكن لو قدر مجاهد ما قام الليل وما صام النوافل لابد أن يذكر وهو في طريقه وهو يقاتل، فلا يمكن أن يسبقه أو يلحقه القاعد. وعن النعمان بشير قال رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله إلى آخر الآية. هذا نص صريح فضل الجهاد وتقديمه على هذه الأعمال العظيمة، لا شك أعمال كبيرة، بناء عمارة المساجد الحسية والمعنوية وسقي الحاج، أعمال عظيمة لكن لا تعدل الجهاد في سبيل الله. هذا فيه هذا مشروعية أو فيه النهي عن رفع الصوت في المسجد والتشويش على المصلين، يعني إذا كان رفع الصوت يشوش على أحد في المسجد فإنه يمنع منه، وإذا لم يكن فيه أحد فلا بأس، لو تحدث اثنان في بكلام مباح فلا بأس ما لم يشوش على غيره. إذا كان فيه أحد يصلي أو يقرأ أو يذكر الله ورفع هذان أو هؤلاء أصواتهم وشوشوا فإنهم يمنعون. ابن عمر رضي الله عنه زجرهم عن رفع الأصوات قبل يوم الجمعة، الناس مجتمعون لصلاة الجمعة، هذا يصلي وهذا يقرأ وهذا يسبح، وهؤلاء قد تناقشوا ولو كان النقاش في مسألة شرعية، لا يجوز التشويش ورفع الصوت على الآخرين إذا كان فيه من يصلي ويذكر الله. لكن إذا عرف المسجد بإقامة دروس نافعة للجميع فلا حرج من إقامة الدروس، لأنه لا يمكن إقامة الدروس إلا بنوع من التشويش، هذا يغتفر لأن الناس بحاجة إلى إقامة الدروس أو المحاضرات أو ما شابه ذلك. تجد بعض المساجد مثلا فيه حديث مثلا العصر قبل الإقامة، أو في حديث بين ذوي إقامة العشاء أو في أي وقت، لا شك في تشويش على الداخل والمصلي، ولكن المصلحة عامة، بخلاف ما لو تحدث اثنان فيما بينهم ورفع أصواتهم، مصلحة خاصة بالاثنين وليست عامة لأهل المسجد، هنا يمنعون ولو كانوا يتحدثون في علم أو ما شبه. فرق بين تحدث اثنين أو ثلاثة وبين درس عام ينتفع به الجميع. وعن باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة، اللام هذه لام إيش؟ لغدوة في سبيل الله، هذه تسمى لام القسم، في قسم مقدر تقديره والله لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ما هي الغدوة؟ هي السير أول النهار في الجهاد، والروحة السير آخر النهار. وليس المراد الغدوة يعني الخروج من البيت إلى الجهاد أول ما يخرج، ذكر النووي في الشرح أن الغدوة عامة في كل يوم، في اليوم الذي خرج فيه من البيت، سواء خرج الصباح غدوة أو خرج بعد الزوال روحة، ويشمل الغدوة كل يوم. يعني المجاهد مثلا كل يوم يغدو إلى القتال، هذا الخروج غدوة، أو يخرج بعد الزوال هذه روحة، قد يبقى في الجهاد شهر أو شهرين وكل يوم يغدو إلى الجهاد من الصباح أو يذهب بعد الزوال روحة. فكل ما غدا إلى الجهاد أو راح، يعني خرج صباحا أو مساء، فإنه يحصل له هذا الفضل، وليس المراد أول مرة يخرج من بيته. هذا ظاهر الحديث في الجهاد، الحديث في الجهاد لغدوة في سبيلك. قد يقال طلب العلم مثلا يدخل نوع من الجهاد، يمكن يوسع المفهوم، لكن في سبيل الله إذا أطلق فالمراد به الجهاد، هذا هو الأصل، إلا إذا كان من القرائن تدل على التعميم. وعن سائر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعنه رضي الله عنه قال رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. في زيادة عند البخاري في نفس هذا الحديث عن سهل رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولنصيفها، أي خمارها على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. يعني أي شيء في الجنة، يعني سواء غدوة أو روحة أو ركعة الفجر أو تسبيحة أو تهليلة، خير من الدنيا وما فيها. قل عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم: أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فلا مقارنة بين الدنيا والآخرة، حتى أي عمل يقربك إلى الله ويكون سببا في دخول الجنة فهو خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا ليس خاصا بالجهاد فقط، كل عمل صالح خير من الدنيا وما فيها، لزهادة الدنيا وحقارتها عند الله تبارك وتعالى. الدنيا عند الله لا تعدل جناح بعوضة، فكل عمل مهما قل من أعمال الآخرة خير من الدنيا وفيه، لأن هذا العمل سبب لحصول شيء من نعيم الجنة. وموضع صوت العصا، كم عرض العصا كم طوله؟ لا شيء، العصا متر الأصبع وطوله متر أو أقل من متر، هذه المساحة الصغيرة من الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن تهليلة يحصل لك بها نعيم من نعيم الجنة، ومهما قل فهو خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي باب بيان ما عد الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. لأن هذا الرضا يترتب عليه العمل، إذا رضي بالله ربا عبد الله وأطاعه، وإذا رضي بالإسلام دينا قام بشعائره، وإذا رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اتبعه فيما يأمر واجتنب ما ينهى، فيترتب عليه أنه يدخل الجنة، وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه يرفع المجاهد درجات عظيمة. للمجاهد 100 درجة عد الله تبارك وتعالى المجاهدين، بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. هذا فضل كبير ورفع عظيم للمجاهد في سبيل الله. يعني بعض الناس يعمم هذا الارتفاع بين الدرجات، مثلا يأخذ حديث: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ويقول: الدرجة تدري كم الدرجة؟ ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. هل هذا الإطلاق صحيح؟ نقول: الله أعلم، لا نجزم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر درجات الجهاد وبينها، ذكر أنها 100 وذكر كم بين الدرجتين، فلا يلزم أن تكون درجات السجود كدرجات الجهاد، هذا لا يلزم. فالدرجات كثيرة، مثل آيات القرآن كل آية يرتقي بها درجة، هل نجزم درجات القرآن الفرق بينها كدرجات السجود؟ لا، نقول هذا غيب، الله أعلم به. لا نجزم بشيء من أمور الغيب بدون دليل. الدليل جاء في تفسير درجات الجهاد، نقول هذا صحيح، نجزم بتفسير درجات الجهاد. لكن إذا جينا درجات السجود هل نفسرها؟ لا، نقول الله أعلم، هذا غيب. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير. ولا يلزم أن تكون الدرجات متساوية الارتفاع، درجات الجهاد أعظم من درجات حفظ القرآن أو من درجات السجود. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الجهاد أفضل من الصلاة، صلاة التطوع. فإذا لا نجزم، يعني الذي يجب على العبد أن يتوقف عند أمور الغيب، لا يجزم بشيء إلا بدليل. لو قال قائل لهذا الذي يقول إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، ثم يفسر: تدري كم بين الدرجتين كم السماء؟ نقول: ما هو الدليل؟ بماذا يستدل؟ بحديث أبي سعيد. نقول: هذا في إيش؟ في درجات الجهاد، ولا يلزم أن تكون درجات السجود كدرجات الجهاد. إذن هذا رجم بالغيب، وهذا يعني يحصل من بعض الدعاة من باب الحماس يعني الحرص على ترغيب الناس وحثهم على الأعمال الصالحة. أقول: هذه النية طيبة، كون إنسان حريصا على دعوة الناس وعلى ترغيبهم في الخير وتنشيطهم، هذا طيب، لكن ما يبرر لك أن تتجاوز حدود الله وأن ترجم بالغيب. لا، يجب عليك أن تجمع بين الحرص على الدعوة وبين العلم الشرعي والتثبت مما تقول. وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى أهل العلم، هل ورد تفسير درجات السجود؟ تسأل حتى تعلم، ثم تدعو الناس بحدود ما تعلم. لكن يعني يقع عند كثير من المتحمسين يسمون الوعاظ، يقع عندهم مخالفات كثيرة، لأنهم يحرصون على تأثير في الناس، وكلما قالوا شيئا غريبا وتأثر الناس به وصار له صدى تشجعوا على ذكر ثاني وثالث ورابع بدون تثبت، إما أن يعتمدوا على حديث ضعيفة أو موضوعة أو أخبار بني إسرائيل أو رجم بالغيب أحيانا توهم. هذا شك أنه سيسأل عما يقول، لأنه يخبر عن الله بغير علم، والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفق الله الجميع المحب والرضا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.